بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتكم معشر المؤمنين والمؤمنات. لم يزل أهل الإسلام يتثاءلون في هذا الشهر الكريم بأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة. وقد بقي بقية مهمة تتعلق بأمر الزكاة، وهو بيان من هم المستحقون للزكاة. فإن الناس يقع عندهم لبس كثير في تعيين المستحق للزكاة، وهذا أمر قد كفانا الله تعالى إياه وبينه غاية البيان. فقال سبحانه وبحمده: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فبين الله تعالى أن الزكاة لها مصارف ثمانية، لا يجوز الخروج عنها. وليس معنى ذلك أنه يجب على كل مزك أن يوزع ماله أثمانا وأن يفرقها على جميع المصارف، كلا، وإنما أريد أن كل واحد من هذه الأصناف مصرف صحيح للزكاة، وإنما تكون الأفضلية بحسب الحال، فقد يقدم صنف على صنف لأمر عارض. وأول هذه الأصناف وأشهرها الفقراء، والثاني المساكين. والفقراء والمساكين هم من لا يجدون كفايتهم، إلا أن الفقير أشد من المسكين. فقد قال بعض أهل العلم إن الفقير هو الذي لا يجد كفايته لسنة، وأن المسكين دون ذلك من لا يجد كفايته لنصف سنة. ولا ريب أن الله تعالى لم يعطف المساكين على الفقراء إلا لوجود فرق بينهما، وإن كان أحدهما قد يعبر به عن الآخر عند الافتراق، فيقال فيهما ما يقال في نظائرهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فتحل الزكاة لمن لا يجد كفايته ولا كفاية من يعود. فإذا كان امرؤ لا يملك كفايته لسنة أو لبعض سنة، أو لا يملك كفاية من تجب عليه نفقته من زوجة وولد وبهائم وغير ذلك ممن تلزمه نفقته، فإنها تحل له الصدقة قدر كفايته. وأما الصنف الثاني ويدخل أيضا في الفقراء والمساكين، إما إذا احتاج الإنسان إلى أمر من أمور الحياة الضرورية كالسكن مثلا أو الزواج أو العلاج، فضلا عن حاجته إلى الطعام والشراب واللباس، فكل هذه حاجات بشرية تعد من ضرورات الحياة، فصرف المال فيها جائز. والصنف الثالث هم من سماهم الله تعالى العاملين عليها، ويراد بهم من ينصبهم الإمام سعاة لقبض الزكاة، فتحل لهم الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء، هذا بشرط ألا تكون لهم رواتب جارية. فأما إن كانوا موظفين لدى الجهات المعنية فليسوا من العاملين عليها. أما إذا لم يكن لهم مخصصات ثابتة فإنه يحل أن يعطوا من الزكاة التي جمعوها. وأما الصنف الرابع فهم المؤلفة قلوبهم، وكما يدل اسمهم فإن هؤلاء قوم أريد تأليفهم على الإسلام، إما رغبة في استمالتهم أو دفعا لشرهم، والغالب أنهم يكونون من ذوي الهيئات والسلاطين والأمراء وغير ذلك ممن يستدفع شره أو يرجى خيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض رؤساء القبائل، فلما اعتز الإسلام واستغنى عن هؤلاء قطع عمر رضي الله عنه ما كانوا يعطون. وربما دخل في المؤلفة قلوبهم أن يدفع مال إلى شخص يراد أن يدخل في الإسلام ولو لم يكن من سادات قومه، وهذا أمر محل نظر. وأما الصنف الخامس من هذه الأصناف فهو ما دل عليه قول الله تعالى وفي الرقاب، والمراد به اعتاق الرقاب، بأن يبذل الإنسان من ماله ما يحرر به رقبة، لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى اعتاق الرقاب وتخليص الإنسان من الرق، وسواء كان ذلك بمجموعه أو بالمشاركة، وله أن يعطي العبد المكاتب. وأيضا يدخل في هذا ابتداء الأسير، فلو قدر أن أسيرا وقع بين الكفار وطلبوا فدية فإنه لا بأس أن يدفع من الزكاة ما يحرر به هذا الأسير المسلم. وأما الصنف السادس فهو ما دل عليه قوله تعالى والغارمين. والغارمون صنفان، الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لإصلاح نفسه. فالغارمون لإصلاح ذات البين هم الذين ينتصبون لإصلاح ذات بين بين المسلمين، كان ينشأ بين قبيلتين صراع وسفك دماء فيقوم شخص ذو مروءة ويتكفل بديات القتلى من القبيلتين لوقف الفتنة ودرء الشر، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الزكاة أو الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى حتى يؤديها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثاني من الغارمين فهو الغارم لإصلاح نفسه، وهو أن يترتب على الإنسان بسبب ضرورات الحياة ديون للآخرين، فلا بأس أن يعطى من الزكاة لقضاء دينه وإبراء ذمته. والأولى أن ينظر في حال الرجل، فإن كان الرجل ثقة دينا حريصا على إبراء ذمته دفع المال له ليقوم بالسداد عن نفسه. وإذا كان الرجل عابثا أو لا يحسن التصرف فالأولى أن يبذل المال لغريمه لئلا يضيع في أمور أخرى. كما أنه ينبغي للعاقل اللبيب أن يتأمل في حال الغارمين، فإن من الناس من يتحمل الغرمة في أمور من الكماليات ومن أسباب الترف ثم يتعرض لصدقات المسلمين، فينبغي للإنسان أن يضع صدقته في يد المستحق. وأما العابث المتلاعب المترف فإنه لا يعطى منها حتى لا يتمادى في غيه. وأما الصنف السابع من أهل الزكاة فهم من عبر الله تعالى عنهم بقوله وفي سبيل الله، والمراد بهم المجاهدون في سبيل الله، سواء كان ذلك لذواتهم أو كان لشراء آلة الجهاد وعدته التي يستعينون بها على إعلاء كلمة الله. هذا هو القول الراجح في معنى قوله وفي سبيل الله، وربما توسع بعض العلماء فأدخل فيه أمورا أخرى كبناء المدارس وبناء القناطر والمصالح العامة، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يختص بأمر الجهاد وأعلاء كلمة الله حتى لا يزاحم هذا المصرف ويضيق عليه. ومن هذا البند ومن هذا المصرف وفي سبيل الله ما يبذل في طباعة الكتب للدعوة إلى الإسلام، ومن إنشاء المراكز الإسلامية في بلاد الكفار لدعوتهم، فإن هذا من جهاد الكلمة، فيدخل ضمنا في قوله وفي سبيل الله. وأما المصرف الثامن والأخير فهو قوله وابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع، فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يبلغه أهله وإن كان من أهل الغنى واليسار. ولا ريب أن هذا الأمر ربما اختلف في هذه الأزمنة بسهولة توصل الإنسان إلى ماله عن طريق هذه المصارف والبنوك، لكن ذلك لا يلغي هذا المصرف، فربما وجد في بعض الجهات وفي بعض البلدان وفي بعض الأحوال نوع انقطاع، فإذا تحقق هذا الوصف فإنه من أهل الزكاة. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه مصارف الزكاة. وإذا أراد الإنسان أن يبذل زكاته فعليه أن يتحقق من مستحقها وألا يتساهل في بذلها. فالناس لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما رجل قد علم فقره وحاجته وأنه من الأصناف الثمانية فيعطى منها ولا يقال له إنها زكاة ويكسر خاطره. الصنف الثاني أن يكون من غير الأصناف الثمانية ولكنه يسأل المال تكثرا والعياذ بالله، فلا يعطى ولو قال ما قال، لأن الله تعالى قد خصصها في أصناف معينة. الحال الثالثة أن يخفى أمره على الإنسان، فحينئذ يخبره بأنها زكاة وأنها لا تحل إلا لمستحقها. فقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة، فأصعد فيهما النظر فوجدهما شابين جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني معطيكما وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فيخرج الإنسان بهذا من الإشكال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم معاد الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.